الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأشرفان الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من أو الثامن من مجالس القراءة والتعليق على الأحاديث الأربعين النووية، وكنا قد وقفنا على الحديث الخامس والعشرين، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
أحسنت. مناسبة هذا الحديث لما قبله أن الحديث السابق، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم، دل على افتقار العبد لربه، وهذا الحديث يدل على فضل الرب على العبد، وذلك أنه شرع له أبواب الخيرات، وعظم له الحسنات، ونوع له الطاعات. موضوع هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل في تفضله بالحسنات والأجور الفاضلات على المؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث الذي يرويه أيضا أبو ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة الغفاري، وهو سابع سبعة أسلم كما أخبر عن نفسه من غير أهل مكة، جاء إلى مكة وأسلم قديما، ثم ذهب إلى غفار، ثم قدم المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل صاحب رسول الله أو أصحاب رسول الله المقصود به المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي، فإنه ثم فرقا بين الصاحب في اللغة وبين الصاحب في الشرع. فالصاحب في اللغة هو من يكون مع شخص آخر في مودة أو محبة أو في تجارة أو في مكان، كقوله تعالى عن يوسف: يا صاحبي السجن. هذه الصحبة هي صحبة مكانية، لذلك قيدها فقال: يا صاحبي السجن. وأما الصحبة في المعنى الشرعي فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فلما نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خرج من لقيه ولم يكن مؤمنا كالكفار والمشركين. ولما نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خرج من آمن ولم يلقه في زمانه، وهم المخضرمون. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعلى ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. هذا التعريف هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وهذا الكتاب من أنفس الكتب في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد جاء ذكر الصحبة معيناً للصديق في القرآن على وجه الخصوص، فقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولما كان المراد الصحبة الشرعية لم يقيدها بشيء معين، وإنما قال: إذ يقول لصاحبه، ولم يقل: إذ يقول لصاحبه في الغار، ولم يقل: إذ يقول لصاحبه في السفر، ولم يقل: إذ يقول لصاحبه في الهجرة. فدل على أن المعنى المراد الصحبة الشرعية المطلقة. هنيئا لأناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وكحلوا نواظرهم برؤيته صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن لأحد أن يدرك هذه الفضيلة مهما عمل، وإن عمل أضعاف 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 ما عمله أصحاب النبي صلى الله ما عمله غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء مصرحا كما في كتب فضائل الصحابة، قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يقولون إن ناسا من أصحاب رسول الله، فهم يعلمون معنى الصحبة ويطلقون هذه الكلمة على المعنى الشرعي. يقول: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. هذا لا يسمى نداء استغاثة واستعانة، والمحرم في النداء هو نداء الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل، وإنما هذا الدعاء يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور استفهام أو سؤال استفهام لمعرفة الحكم الشرعي، وهذا داخل تحت قدرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الآن في التشهد يقول بعض المسلمين في التشهد: السلام عليك يا أيها النبي. هذا ليس استغاثة، وإنما هذا نقل للنص كما ورد، فلا يسمى استغاثة، والمنهي عنه والمحرم هو الاستغاثة، كما قال في بعض الأحاديث أنهم قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فيا رسول الله أو يا فلان، إذا خرج مخرج الحكاية أو خرج مخرج التزام النص الذي قيل، مثل قولنا يا نوح، مثل قولنا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لما نقرأ القرآن ونقول هذا النداء، هذه حكايات أحوال، فلا بد حينئذ أن ننتبه وأن لا يشتبه الأمر علينا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. المقصود بالدثور، الدثور جمع دثار، دثار ودثور، ويجمع على دثر أيضا. الدثور المقصود به أهل الجاه وأهل العروض الذين عندهم من الفراش أحسنه ومن الثياب أجمله ومن المتاع أكمله، فهؤلاء يسمون أهل الدثور. إذن المقصود بالدثار ما يفترشه الإنسان ويلبسه من متاع الدنيا وعرضها، وهنا المقصود به الأغنياء كناية، ذهب أهل الدثور يعني أهل الغنى بالأجور. الأجور جمع أجر، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إنما يعمل ليحصل الأجر، وهو إنما يطلب أجره من الله، وليس الأمر كما قاله بعض المجانين إننا لا نعمل لنطلب الأجر ولا نعبد الله للأجر، يقولون نعبد الله حبا في ذاته لا طمعا في جنته ولا هربا من ناره. هؤلاء ما عرفوا الله عز وجل حق قدره، وإلا فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخبر الله عنهم أنهم يقولون أنهم كانوا قال عنهم يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. لا بد للإنسان أن يطلب الله وأن يدعو الله رغبة في الأجر ورهبة من العقوبة، وذلك لأن الأجر من الله تعظيم لله ورغبة عن غيره، والترهيب من عذابه تعظيم لله عز وجل. وأما القول أننا لسنا تجار الدنيا أو لسنا تجار الآخرة فهذا مخالف لنص القرآن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الآية. التجارة مع الله والعمل مع الله لأجل العلم هذا أمر، لأجل الأجر والثواب هذا أمر مطلوب شرعا، ولهذا نحن نجد أن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وأيضا نجد نحن أن الله عاب على أقوام اشتروا الآخرة بالدنيا. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن نستيقن بأن العمل الذي نعمله لله نعمله حبا وخوفا ورجاء، كما قال الله عن المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة فهم يخافون من الله عز وجل. والله يقول من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال ذهب أهل الدثور بالأجور، كيف ذهب أهل الدثور بالأجور؟ بينه هذا الصحابي خبرا عن هؤلاء الصحابة، قالوا يصلون كما نصلي إذا تساوينا، ويصومون كما نصوم تساوينا، ويتصدقون بفضول أموال، عندهم أموال زائدة عن حاجاتهم يتصدقون بها، ونحن ما عندنا أموال زائدة إلا ما نحتاجه لكي نتصدق بها، فكيف ندركهم؟ يعني تتأمل معي الآن، إنسان غني يصوم ويصلي مثلك ثم يتصدق وأنت لا تتصدق، ويحج وأنت لا تحج، ويعتمر وأنت لا تعتمر، ويبني المدارس والآبار والمساجد وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك. هذا الذي وقع في نفس الصحابة في كون أهل الدثور ذهبوا بالأجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هذا الاستفهام استفهام تقريري، بمعنى إن الله قد جعل لكم ما تتصدقون به، فتنبهوا وتعلموا كيف ذلك. أوليس قد جعل الله، قد بمعنى حقا، قد جعل الله لكم ما تصدقون تصدقون بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الصاد، وأصلها تتصدق، وأصلها تتصدق، فشدت الدال معلومة أصلية، وشدت الصاد جاءت من إدغام التاء الثانية في الصاد، تصدقون. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني تتصدقون. وأما تصدقون فمن صدق، أي عكس كذب، واضح؟ في فرق بين صدق وكذب، صدق عكس كذب، وأما تصدق بمعنى أنفق. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكنهم أن يتعرضوا لكرم الله عز وجل وفضله وجوده، فيدركوا أصحاب الدثور الذين ذهبوا بالأجر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، يعني لما قول الإنسان سبحان الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة. لما تسمع كلمة كل ماذا تفهم؟ قلنا تفيد العموم، صحيح؟ كل من أصدق ألفاظ العموم. لما قال كل معناها سواء أنت مستحضر في القلب ولا لست مستحضر. تقول سبحان الله تفهم معناه ولا ما تفهم معناه؟ كل تسبيحة صدقة، كيف ما خرجت، وكل تحميدة صدقة، كيف ما وقعت. الحمد لله، لله الحمد، حمدا لله، كل تحميدة صدقة. وهذه الكلية مطلقة في الجهتين، في جهة التحميدة وفي جهة الصدقة، في جهة التسبيحة وفي جهة الصدقة، في جهة التكبيرة وفي جهة الصدقة، في جهة التهليلة وفي جهة الصدقة. معنى هذا الكلام: لو قال إنسان أسبح الله كان صدق، لو قال سبحت الله كان صدق، لو قال سبحان الله كان صدقة. هذا أمر عظيم، فضل من الله ومنه، وهو جل وعلا المنان الكريم سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان والجود والكرم. قال: وكل تهليلة صدقة، تهليلة يعني قول لا إله إلا الله. انتبهوا، التسبيحة اسم لسبحان الله، والتكبيرة اسم لقولنا الله أكبر، والتحميدة اسم لقولنا الحمد لله، والتهليلة اسم لقولنا لا إله إلا الله، والحوقلة اسم لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وتسمى أيضا كلمة الاسترجاع، تسأل إنا لله وإنا إليه راجعين، تسمى كلمة الاسترجاع. إذن هذه لا أسماء، وقولنا بسم الله هذه تسمى التسمية. إيش تسمى؟ تسمية. وقولنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى البسملة. هذه أسماء الجمل. قال: وأمر بمعروف صدقة، هذه شاملة، الأمر بالمعروف صدقة، سواء كان هذا الأمر بالمعروف، سواء كان هذا الأمر بالمعروف سواء كان أمرا بالمعروف الواجب، أو أمرا بالمعروف الذي هو المندوب، أو أمرا بالمعروف الذي هو في العرف، فإنه صدقة. قال: ونهي عن منكر صدقة. وما هو المعروف؟ المعروف في اللغة العربية هو الشيء الذي لا يستنكر، هذا في اللغة. وأما في العرف فهو الذي عليه عامة الناس في مكان ما من الأقوال والأفعال. وأكثر ما تطلق كلمة العرف عند الناس على العادات، على العادات، وتسمى أعرافا. وأما في الشرع فالمعروف هو كل ما وافق الشرع، الشرع وما وافقه، المعروف الشرع وما وافقه، والمنكر ما خالف الشرع أو خالف العرف، المنكر ما خالف الشرع أو خالف العرف. قال: ونهي عن منكر صدقة. وهنا يأتي سؤال: لماذا لم يعرف المعروف؟ عرف التسبيح، عفوا، لماذا لم يعرف المعروف والمنكر مع أنه جاء في القرآن معرفا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ لأن هنا المقصود، المقصود بيان ثواب تحصيل الصدقة، وهو يحصل بأدنى، بأدنى أمر، بأدنى معروف ولو كان صغيرا في نظرك أو في نظر الناس. فأنت تحصل الصدقة بأدنى أمر، بأدنى نهي عن أي منكر. هذا هو، لو قال المعروف والمنكر لظن ظان أن المقصود المعروف الكبير والمنكر الكبير، لكن لما قال أمر بمعروف نكر فعما، ونهي عن منكر وإن كان صغيرا. قال: وفيه دلالة على أن المنكر وإن كان من الصغائر فإنه ينكر، المنكر ولو كان صغيرة فإنه ينكر، والمعروف ولو كان أمرا يسيرا فإنه يؤمر به. ثم هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأقوال والأفعال، متعلقة بالأقوال، فالتسبيحة قول، والتكبيرة قول، والتحميدة قول، والتهليلة قول، والأمر بالمعروف قول، والنهي عن المنكر قول. فبقي السؤال: هل الأفعال أيضا فيها صدقة أو لا؟ يرحمه. فذكر مثالا يدل بذكره على أن ما عداه من باب أولى، على أن ما عداه من الأعمال من باب أولى أنها صدقة. فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المقصود به هنا، المقصود به هنا كون الرجل يأتي أهله. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أنه يأتي أهله ويكون له صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تأمل معي هذا الآن، كون الإنسان يأتي أهله هذا أمر مباح، هذا أمر مباح، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرما في أوقات، لكن هنا المقصود، المقصود المباح، بدلالة قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. هذا الاستفهام لأنهم فهموا أن المراد وفي بضع أحدكم صدقة هو في حال الإباحية، في حال المباح، لا في حال الوجوب ولا في حال التحريم. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وهنا شهوته أضاف الشهوة إلى النفس لتعم، فشملت قبلة الرجل أهله وكلمته الطيبة لها ضمه لها، وأي شيء يكون من الجماع ونحوه فإنه يدخل في هذا العموم. قال: ويكون له فيها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا يسمى استدلالا بالقياس العكسي. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه في بضع أحدهم صدق، فاستشكلوا ذلك، فبين لهم بما هو معلوم عندهم أنه يحصل به الوزر، فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن كل مباح يمكن استخدامه في المحرم فاستخدمته في المباح فلك أجر وصدقة. كل مباح يمكن استخدامه في المحرم فاستخدمته في المباح وابتعدت عن المحرم فلك فيه أجر. يعني مثال: لو أن الإنسان عنده مال، الصدقة ما في إشكال أنها فيها أجر، لكن لو أنه استخدم المال في المباح وسع على نفسه وسع على عياله فهذا مباح، فلما استخدم المال في المباح وكان يمكنه أن يستخدمه في الحرام فلم يستخدمه فإنه يحصل أجرا. إذا كان في المباح الذي له وجهان في الاستخدام يمكن أن يستخدم في المباح ويمكن أن يستخدم في الحرام، فاستخدمته في المباح واخترت المباح فأنت حصلت الأجر. فإذا استخدمت المباح في الطاعات، مو بس في المباحات، في الطاعات، فهذا أجر فوق أجر. يعني مثلا الإنسان يأكل الأكل مباح، طيب نسأله الآن: أنت أكلت المباحات ولم تأكل المحرمات فأنت تؤجر على أكل المباحات، نويت ولا ما نويت؟ فضل من الله ونعمة. لكن إن نويت في أكلك للمباحات التقوي على الطاعة كان أجرا فوق أجر، كان أجرا فوق أجر. فانقلاب المباح إلى الطاعة إنما يكون بنية زائدة، أما أصل الحل والحرمة ففيه أجر. فأنت تعتقد حل الحلال وحرمة الحرام ثم الأمر المباح الدائر بينهما تختار الحلال فأنت تؤجر عليه، هذا فضل من الله ونعمة. إذن هذه القاعدة هذا الحديث يرشدنا إلى أمر عظيم، وهو أنه لا يشترط في السبق بالأجور أن يكون الإنسان من أهل الدثور. لماذا؟ لأن الغني وإن كان له مال ينوي يبني المساجد ويحج ويعتمر ويفعل ويفعل، فإن الفقير الذي ليس عنده مال يمكنه أن يدرك درجة الغني بأمرين أولهما أفضل من ثانيهما. الأول أن ينوي الخير، يقول: لو كان عندي مال لبنيت مسجدا كما بنى فلان، لو كان عندي مال لبنيت مركزا إسلاميا كما بنى فلان، لو كان عندي مال لحفرت الآبار كما فعل فلان، لو كان عندي مال لا كفلت الأيتام، وهكذا تنوي أنت تحصل الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يعطه الله مالا وآتاه علما فيقول: لو كان عندي مال لفعلت فيه كما يفعل فلان، فهما في الأجر سواء. فضل من الله تبارك وتعالى. إيش ينقصك لما تجلس مع نفسك تقول: الله يا رب لو كان عندي مال لبنيت لك أكبر مسجد في المكان الفلاني؟ ما الذي ينقصك؟ لا ينقصك شيء، سبحان الله. أنوي الخير يا أخي، أنوي فقط وأنت تمشي، أنوي أنوي أنوي. بعض الناس وهو ماشي ينوي الشر، أو ينوي المباحات. كيف؟ أنا لاحظت هذا، كنت مرة مع أحد الإخوة ومعنا اثنان أو ثلاثة لا أذكر الآن في السيارة، وإحنا ماشيين واحد من هؤلاء يقول والله بناية كبيرة، والله بناية كذا، والله هذا. طيب إيش استفدت؟ فقلت له لو أنك نويت في قلبك وقلت الله لو كان عندي هذه البناية لوقفتها في سبيله، لو كان عندي هذه البناية لجعلتها للأيتام، لو كان عندي هذه البناية لجعلتها للفقراء، وأنت ماشي تحصل الأجر، أيهم أحسن؟ الحسرات الفائتات ولا الأجور المحسوبات بالنيات؟ الإنسان ينبغي أن يكون ذكي. ما الفائدة من التحسر على الأموال التي فاتت؟ ما في فائدة. تقدير الله خلاص قضي الأمر. مر معنا حديث جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف. تمنى الخير. الباب الثاني أن الله إذا أغلق على عبد بابا أو أبوابا من الخير فتح أبوابا أخرى ينبغي له أن يعرض نفسه لها. سأضرب لكم مثال. نجد كثيرا من الأغنياء المحسنين، ما نتكلم عن الفجار من الأغنياء، نتكلم عن الأغنياء المحسنين، نجدهم مشغولين عن طلب العلم، وأنت الله عز وجل يسر لك طلب العلم، أيهما أعظم أجرا عند الله؟ ما في مقارنة أصلا بين طلب العلم وبين من يخدم العلم وأهله، ما في مقارنة. فطلاب العلم الذين يطلبون العلم أعظم أجرا عند الله، بل لا نعلم شيئا فيه أجر مثل طلب العلم بعد الجهاد في سبيله، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. فينبغي الإنسان أن يتأمل في حال نفسه أن الله إذا أغلق عليك هذا الباب انظر إلى الأبواب الأخرى فتعرض لها. أعن الناس بيدك، أعن الناس بعقلك، وأذكر الله عز وجل، وكن من أهل الذكر والتسبيح وغير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
مناسبة هذا الحديث أن الحديث السابق بيّن الصدقات المتعلقة بالأذكار والصدقات المتعلقة بالمباحات، وفي هذا الحديث بيان للصدقات المتعلقة بالأفعال وموضوع هذا الحديث كيفية الصدقة عن النفس، كيفية الصدقة عن النفس. كلما دخلت دارا أو قصر فأغلقوا عليك الأبواب، فأنت لابد تعرف كيف تفتح هذه الأبواب لكي تخرج من هذه الدار، وإلا بقيت أسيرا. الإنسان كلما نام ثم أصبح فإنه ينبغي له أن يعمل أعمالا لكي يؤدي أجر السلامة التي لينها الله له، فصار قائما قاعدا يمشي. موضوع هذا الحديث عظيم أيها الإخوة، كيفية الصدقة عن النفس. هذا الحديث الذي بدأه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بكلية، قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. المقصود بالسلامة هي مواضع المفاصل، كل موضع فيه جمع بين عظمتين هذه تسمى السلامة. يعني مثل الأصابع فيه ثلاثة سلامة، والمفصل فيه سلامة، الكوع سلامة، الكتف سلامة. وقد جاء في الحديث وهو من معجزاته ومن صدق آيات صدقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما منكم من أحد إلا وعليه 360 صدقة. دل على أن الإنسان فيه 360 سلامة. كم مفصل عندك؟ 60 و300 مفصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة. قال العلماء: ما وجه جعل الصدقة على السلامة؟ لأن هذه السلامة بها تقوم وبها تقعد وبها تمشي وبها تتحرك، فتليين الله لها لخدمتك بحاجة إلى أن تتصدق في مقابلها. هذا وجه كون كل سلامة عليها صدقة. يعني ممكن إنسان ينام ولم يكن تصدق عن سلاماه أن يستيقظ فيجد رقبته طبقة واحدة لا يستطيع أن يتحرك، لا يمنة ولا يسرى. ممكن. يمكن إنسان ينام ثم يصبح يجد فقار ظهره وسلام ظهره طبقة واحدة لا يستطيع أن يحركه، فأنت أنعم الله عليك وتستطيع أن تحركه، فأقل شيء تتصدق في مقابل كل سلامة منها بصدقة. هذه نعمة من الله عز وجل. أليس لو أن أحدنا عمل له معروف ألسنا نشكره؟ فإذا جاء اليوم الثاني وعمل لنا معروف نكتفي بالشكر الأول ولا نكرر الشكر؟ طيب، إذن لابد من تكرار هذه الصدقة بتكرار هذه النعمة، لأنها تتجدد. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. ووجه ذلك أن هذه المفاصل تلين في وقت النوم، ثم تكون في أماكن معينة، ثم إذا قمت تعود إلى أعمالها ووظائفها في أماكنها. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. وهذا من كرم الله عز وجل. وإلا لو قال لنا في كل ساعة تتصدقون عن سلماكم كان حقه ذلك، لأنه جل وعلا ينعم علينا بتليين مفاصلنا وصلبها عند الحاجة إليها وإمكاننا من ليها أو تحريكها. هذا في كل لحظة نحن ندور في نعم الله، لكن من فضله جل وعلا وكرمه وإحسانه إلى عباده وعدم المشقة عليهم، كما قال الله حيث علمنا أن نقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فكل يوم تطلع فيه الشمس هنا على كل سلامة صدق. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي طرق هذه الصدقات بالفعل، بيّنها بالفعل، فقال: تعدل بين اثنين صدقة. وبدأ بهذا لأنه من أعظم الصدقات، ودائما الصدقات التي نفعها متعد مقدم على الصدقات الخاصة التي نفعها قاصر. بمعنى لو عملت عملا انتفع به واحد وعملت عملا انتفع به اثنان، فذو الاثنين أعظم أجرا من ذي الواحد، والعمل الذي انتفع به عشرة أعظم أجرا من العمل الذي انتفع به اثنان. إذن لابد أن ندرك أن الإصلاح بين اثنين صدقة بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم أجرا وأكثر أثرا، كما قال تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل الإصلاح بين الناس من الأمور المباركة قال تعدل بين اثنين صدقة، ولما قال تعدل معناه في ظالم ومظلوم، وأنت تعدل بينهما ببيان الحق لهما، أو مخطئ وخاطئ وتجعلهما يتسامحان. تعدل بين اثنين صدقة، زوج وزوجة، ابن وابن، ابن وأب، أخت وأخت، ابن وأخت، أخ وأخ، وهكذا، جار وجار، صاحب وصاحب. شياطين الجن والإنس أشد شيء يفرحون به أن ينتشر نزغات الشيطان بين المسلمين، وهذا الباب يجب إغلاقه أيها الإخوة، مهما استطعنا فلندعو إلى الإصلاح، فلندعو إلى الألفة، ولندعو إلى المحبة، ولندعو إلى الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الشريعة، وأصل من أصول السنة، والاختلاف أصل من أصول البدع. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الأصل الأول. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الأصل. ثم قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. يعني هذا في قديم الزمان، ومثاله في حالنا، وأنت تمشي رأيت إنسانا متعثر بسيارته في الطريق فوقفت له وأعنته، أو رأيت إنسانا في الطريق فحملته. والكلمة الطيبة صدقة، إذن ما سبق فعل وهذا الآن قول، دل على أن الصدقات شاملة للأفعال والأقوال. والمقصود بالكلمة الطيبة هي الكلمة التي كلها حسن، الكلمة التي لا ضرر فيها بوجه من الوجوه، كقولنا السلام عليكم، كيف أنتم، كيف أولادكم، هذه كلها صدقات. يا فلان قم للصلاة، هذا قول وفي نفس الوقت أمر بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. تأمل معي لو كان بيتك بعيد مثلا مسافة نصف كيلو، فأنت تمشي 1000 خطوة، 1000 خطوة إذن 1000 حسنة، غطيت على السلامة. إذا كان بيتك قريب 200 متر، 200 متر فيها 400 خطوة، إذن أنت غطيت على 360. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وجاء تفسير هذا في حديث آخر قال خطوة ترفعها يرفع الله بك بها لك درجة، وأخرى يحط الله عنك بها سيئة. يعني خطوة واحدة وتكون صدقة، وتكون رفع درجة، وتكون رفع تكفير سيئة. نعم، لأن الله ذو الفضل العظيم. أنت لا تنظر لنفسك، انظر إلى جود الله وكرمه، يسقي الكافر ويطعم المشرك الذي ليل نهار يكفر، فكيف وأنت موحد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ احمد الله على هذه النعمة العظيمة، احمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، والله لا بكدنا ولا بكد آبائنا ولا بجدنا واجتهادنا ولا بعقولنا، محض فضل من الله، محض فضل من الله. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم فضله. قال صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني وانت ماشي ترى شيء في الطريق صدقة. في قوله تميط الأذى عن الطريق صدقة إشارة إلى أن إلقاء الأذى في الطريق وزر، يعني أنت ماشي بالسيارة تلقي شيء في الطريق أنت حصلت وزرا، انتبه. لا تلقي شيء من القاذورات والقمامات في الطريق، إنما تضع ذلك في أماكنها المخصصة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن جاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: ويعدل ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين في وقت الضحى أديت صدقة 360 مفصل، الحمد لله رب العالمين. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن نعم الله علينا بحاجة إلى الشكر، وكم من نعمة لله علينا. والله لو كنت أفقر الناس فأنت غارق في نعم الله، لو كنت أتعس الناس فأنت غارق في نعم الله، لو كنت أشقى الناس فأنت غارق في نعم الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لو لم يكن من نعم الله علينا إلا البصر والعقل لكان كافيا، كيف وقد تفضل المنان الكريم الجواد ذو الفضل والإحسان فأعطانا من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يمكن لنا أن نحصيها وإن عددناها. عد على نفسك فقط، شيء عجب. وفي أنفسكم فلا تبصروا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا الحديث مناسبته ظاهرة لما قبله، وهو أن الإنسان ربما يقول: ما دامت أبواب الصدقات كثيرة فهل أنا أدركت بذلك درجة المتقين، وهل أنا أصبحت من أهل البر أو لا؟ فاحتاج إلى ضابط في ذلك، فاحتاج إلى ضابط في ذلك. الإنسان يسأل نفسه: هل أنا من أهل الإيمان أو لست من أهل الإيمان؟ قبل قليل أحد الإخوة سألني وقال: أنا من أهل الاستقامة لكن ما أدري هل أنا مستقيم أو لا، أسأل الله أن أكون مستقيما. فقلت له: ألست تصلي الفجر في المسجد؟ قال: بلى. قلت: ألست تصلي العصر في المسجد؟ قال: بلى. قلت: هذه هي الاستقامة. استقامة أيها الإخوة لزوم الطاعة كما مر معنا. إذن لو كان الإنسان محافظا على أبواب الصدقات فهل يدرك درجة البر والإحسان والتقاء أو لا؟ الجواب نعم، لكن كيف يعلم هل بلغ أو لا؟ هل بلغت مرتبة المتقين أو لا؟ هل بلغت مرتبة أهل البر والإحسان أو لا؟ الشارع الحكيم لم يترك ذلك إليك لكي تمدح نفسك أو تذم نفسك، وإنما جعل لك علامة. وموضوع هذين الحديثين حديثان، وفيه إشارة إلى أن النووي رحمه الله ليس مقصوده عد الأحاديث، وإنما مقصوده جمع الأحاديث التي في نظره يدل على موضوع معين، وإلا فحديث النواس حديث وحديث وابصة حديث آخر. موضوع الحديثين علامة البر والإحسان والتقوى، بيان علامة البر والإحسان والتقوى. أنا أمس قلت لكم أعطيك ترمومتر تعرف فيه حرارة إيمانك، بعضكم ضحك، لكن هذا حق. خذ هذا الضابط النبوي تعرف درجة إيمانك، فوق 37 ولا تحت 37؟ إذا كان تحت 37 معناها إيمانك نازل، إذا 37 معناه أنك مقتصد، فوق 37 معناه أنك أنت إيش من السابقين. هذا تقريب طبعا، مو يعني لازم الرقم يعني، صح ولا لا؟ نسأل الله أن يرفع مقامنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. ما معنى البر؟ البر جاء ذكره في القرآن، يسألونك عن إيش؟ يسألونك ماذا ينفق؟ لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم، لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم، ولكن البر من آمن. تأمل هذا الكلام، هناك جاء تعريف البر في القرآن، تعريف البر بذكر أفراد ما قام عليه البر، وهذا من أحسن التعريف. ما تعريف البر هنا؟ قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني مو البر معناه أنك بس تصلي الله، لا، مو البر أنك أنت تصلي إلى بيت المقدس أو تصلي إلى كذا وكذا، لا، ليس البر أن تقول أنا والله يهودي أو أنا نصراني، لا. ما هو البر إذن؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه خمسة أمور متعلقة بالإيمان. وآتى المال على حب ذوي القربى، وهذا دليل على الأعمال وأنها من البر. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. الآن عمل، إذن إيمان صدقات عمل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تأمل معي. والصابرين في البأساء والضراء، في إيمان بالقدر، والصابرين في البأساء والضراء. إذن هذه علامات أهل الإيمان. من هم أهل البر؟ هؤلاء هم أهل الذين جمعوا هذه الخصال. الآن يمكن لنفسك أن تعرف هل أنت جمعت هذه الخصال أو لا. من حيث العموم يمكن أن تقول إني جمعت هذه الخصال متفرقة، أما في يوم واحد فلا. فإذن المهم أن تدرك أن هذه أفراد البر، أن هذه أفراد البر. وأما البر فهو ليس مقصورا في أحد أفراده، مثل قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. إذن هذا فيه إشارة إلى أن الإنفاق مما نحب هو من مراتب أهل البر. طيب، والمحافظة على الصلاة من مراتب أهل البر، لأنها جاءت في آية يسألونك ليس البر، في آية ليس البر. إذن لو قال لنا قائل ما معنى البر، يمكن أن نعرف البر بأفراده، صحيح. وأما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف البر بفرد آخر من أفراده، فقال البر حسن الخلق. هذا ما هو تناقض، لأننا قلنا أن ما جاء في آية ليس البر، وما جاء في آية لن تنال البر، وما جاء في هذا الحديث هو تعريف للبر ببعض أعماله، وهذا أمر لا يستبعد. لو قال لك قائل من الإنسان؟ تقول ابن آدم. لو قال لك قائل من الإنسان؟ تقول الإنس. لو قال لك قائل من الإنسان؟ تقول أنا وأنت والناس. هذا كلام حق، ما في تناقض. فبيان أفراد العموم لا يعني الحصر. إذن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، البر أن تنفق مما تحب، البر حسن الخلق، هذه كلها تعاريف صحيحة وهي من أحسن التعاريف. وها هنا سؤال: إذا جمع، إذا أفرد البر ف فهو بمعنى يساوي معنى التقوى، يساوي معنى الإحسان. لكن إذا جمع بين البر والتقوى، إذا جمع بين البر والتقوى فالبر ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والتقوى إلى الأعمال الباطنة. إذا جمع بينهما فإن البر ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والتقوى ينصرف إلى الأعمال الباطنة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. جمع بين الأمرين، بين البر وبين التقوى. فما معنى البر؟ الأعمال الصالحة الظاهرة، والتقوى الأعمال الدينية الباطنة، خشية الله، خوف الله، مراقبة الله إلى آخر. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. هذا اللفظ بهذا السياق، بهذا السياق وبهذه الصيغة تدل على أن البر محصور في حسن الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ البر محصور في حسن الخلق، لأننا قلنا لو تذكرون أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فأحدهما محصور في الآخر، هذه من قواعد الاستدلال، فكأنه لا بر إلا بحسن الخلق ولا حسن خلق إلا مع البر. طيب إذا كان البر محصورا في حسن الخلق، معناه لا يمكن أن تنال مرتبة البر ولا أن تكون من الأبرار ولا أن تكون بارا إلا إذا كنت على حسن خلق. وحسن الخلق يظن بعض الناس أنه إذا أطلق فيراد به فقط التعامل مع الناس، لا، هذا غلط، هذا مفهوم قاصر. حسن الخلق معناه حسن التعامل. طيب حسن الخلق مع من؟ لم يذكر المتعلق، فعم حسن الخلق مع الله وهو التأدب، حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب، حسن الخلق مع الدين بأداء الحقوق، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع النفس. تعرفون آية سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم؟ تعرفون إيش قال ابن عباس؟ قال ابن عباس: إنك لعلى دين عظيم. فسر الخلق بالدين. نعم، الخلق أعم مما نتصور نحن، وهو التعامل مع الناس. إذن البر حسن الخلق معناه أن لا يمكن أن تصل إلى درجة البر بكسر الباء، وأما البر فهو عكس البحر. واضح؟ البر حسن الخلق، البر كذا وكذا، والبر قد يطلق على اسم الفاعل من البر وهو البار، يقال بر وبار، لكن البر وصف والبار اسم فاعل، والجمع أبرار، ولهذا جاء في قول ابن عمر مرفوعا وموقوفا: صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر. ما هو صلوا خلف كل بر، البر ما تقدر تصلي خلفه، شلون تجيب البر تصلي خلفه؟ كان زين يصير بس ما يصير. صلوا خلف كل بر يعني بار. طيب إذا عرفنا هذا الآن، علمنا أن لا يمكن لأحد أن يبلغ مرتبة البر فيكون برا وبارا ومن الأبرار إلا أن يكون تعامله مع الله في غاية الأدب، تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الأدب. ومن هنا تدرك أن هؤلاء الذين يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض العلمانيين والليبراليين، لا يمكنهم أن يصلوا إلى البر أبدا لإساءة أخلاقهم، لسوء أخلاقهم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمشرك لا يمكن أن يصل إلى درجة البر لشرك، والمبتدع لا يمكن أن يصل إلى درجة البر لبدعته. والبدعة ضارة في الدين وسوء معاملة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال البر حسن الخلق. وسبق أن بينا معنى الخلق وهو التعامل. ثم قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا للبر وضابطا للإثم. ضابط البر حسن الأدب مع الله، حسن الأدب مع كل أحد، هذا معنى حسن، حتى لو كان عدوك، حتى لو كان كافر فأنت محسن الأدب، لا تتعامل معه إلا بما أدبك الله به. طيب والإثم؟ الإثم له أمران ضابطان متلازمان، أحدهما ما ينفع، لازم الاثنين. والإثم ما حاك في صدرك، هذه واحدة، وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه الثانية. إذن معنى هذا الكلام، طبعا الإثم يعني معناها السيئة، وسمي إثما لأنه يؤثم صاحبه. وما معنى يؤثم صاحبه؟ أي يدخله في أن يثاب عليه وأن ينادى عليه بالويل والثبور والهلاك. ما هو الإثم؟ قال ما حاك في صدر. حاك يعني تقول ها حلال ولا حرام، أسوي ولا ما أسوي، زين ولا شيء، هذا معنى حاك في صدرك. حاك بمعنى حك. الإثم ما حاك في صدرك، تردد، ذهب وأتى، تقدم تؤخر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. انتبه الآن. طيب في أمور الإنسان يكره أن يطلع عليه الناس لكن ما يحك في صدره، إذا ليس بإثم. نضرب مثال، الإنسان يأتي أهله يكره أن يطلع الناس عليه، هذا ليس بإثم لأنه لا يحك في الصدر، صح؟ أنت تريد أن تطعم أهلك على قدر حالك ولا تريد أن الناس يعلموا ماذا تأكل، فأنت تكره أن يطلع عليه الناس لكن لا يحك في صدرك، إذن ليس بإثم. طيب إن حك في صدرك ولم تكره اطلاع الناس عليه، إذن ليس بإثم. ما هو الإثم إذن؟ أن يحك في الصدر وتكره أن يطلع. هذا ضابط جميل. إذن قد يقول قائل إن فلان نفتان ومع ذلك وقع في نفسي شيء منه وأكره أن يطلع عليه الناس، أقول إذن هذا إثم، وإن أفتاك المفتون. وسيأتي في حديث وابصة ما يؤكد هذا المعنى. قال وابصة بن معبد رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن الإثم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره، وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، علم لماذا جاء وابصة فأخبره لماذا جاء، كما في قصة يوم الخيف. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في منى في مسجد الخيف، فجاء رجلان أحدهما ثقفي والآخر أنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما سألتما وإن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه. هذه آية من آيات الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر؟ قال قلت نعم. إذن أكد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من طريق الوحي. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للبر تعريفا آخر. الأول البر حسن الخلق يسمى تعريف بالمثال أو تعريف بفرد من أفراده بتمثيله، أما هذا فيسمى تعريفا بالشيء من جهة إنشائه. وهذه هي التعريف الصحيحة، لا التعريف المنطقية التي لا تجدي ولا تنفع. قال استفتي قلبك، يعني أنت انظر إلى قلبك، فإن وجدت في قلبك حشرجة في الأمر فليس برا، إن وجدت قلبك مطمئنا ونفسك مطمئنا فهذا بر. قال بر ما اطمأنت إليه النفس. قلنا النفس يطلق على ماذا؟ على الروح إذا كان في البدن، وإذا خرج من البدن فلا يسمى روحا. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذن لا بد من الأمرين، اطمئنان النفس دال على سكون الروح، واطمئنان القلب دال على سكون البدن. إذن البر تسكن إليه النفس ويسكن إليه القلب، هذه علامته. قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوا. هذا مثل ما سبق قبل قليل في تعريف الإثم. إذن الإنسان يمكن أن يعرف هل هو بار أو لا، هل هو يفعل البر أو لا، هل هو يفعل الإثم أو لا. يضرب لك مثال، أنت ما صليت الفجر في المسجد في جماعة، ألا يتردد في صدرك لماذا لم أصلي الفجر في جماعة؟ ألا تكره أن الناس لا يعلموا أنك ما صليت الفجر؟ إذن هذا إثم، دل على أن هذا إثم. والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. صليت الفجر في الجماعة، ألا تجد طمأنينة في النفس وطمأنينة في القلب؟ إذن هذا هو البر. وأنت تمشي في الطريق رأيت إنسانا وجاء إليك وأحسن الظن فيك وأنزل حاجته إليك وقال لك أنا والله محتاج وأنا كذا وأنا كذا، غض النظر عن حاله، فأنت قلت لعل هذا محتال، لعل هذا كذاب، لعل هذا كذا، فلم تعطيه شيء فمشيت. وأنت بعدما فارقته وقع في نفسك ما يحك في النفس، تقول يا الله ليش ما أعطيت؟ كان أعطيته لو درهم، إيش كان يحصل؟ لماذا رددته؟ لماذا لم أعطيه شيء؟ يتردد في نفسك ثم تكره أن يطلع الناس أنك رددت فلانا، والله يقول وأما السائل فلا تنظر. إذن هذا ضابط عظيم في تعريف البر وفي تعريف الإثم. نعم. وعلماء الشراح الحديث يقولون في تعريف البر، يقولون كل ما خالف الشرع فهو إثم وكل ما وافق الشرع فهو بر. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
مناسبة هذا الحديث ظاهرة للحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله فيه بيان البر والإثم، ولو أفتى المفتون فإن ما حك في الصدر وتردد فإنه إثم، وفيه إشارة إلى أن الناس سيختلفون، في إشارة إلى أن الناس سيختلفون في الفتوى للعامة والخاصة، وموضوع هذا الحديث حديث أعني حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، موضوع هذا الحديث بيان منهج التعامل في وقت النزاع والفتن، بيان منهج التعامل في وقت النزاع والاختلاف والفتن. هذا الحديث رواه أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. الوعظ معناه تذكير الناس بأمر وترغيبهم عن أمر، وذلك بأسلوب الترقيق، ترقيق القلب. قال: موعظة، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غير الدروس كان له مواعظ، إذن له مجالس علم وله مواعظ صلوات ربي وسلامه عليه. والدروس العلمية قد تطول، وأما المواعظ فإنها لا بد أن تكون مختصرة لكي يكون تأثيرها في الوعظ ولكي لا يتشتت الموعوظ. قال: وجلت منها القلوب. وجل الشيء يوجل، وجل الشيء يوجل وجلا، بمعنى أن ما كان في القلب من الصدى أو ما كان في القلب من الثقل قد ذهب وأصبح القلب رقيقا. وهذا فيه إشارة إلى أن دروس الوعظية والمجالس العلمية نافعة في إصلاح القلوب. وجلت منها القلوب، يعني كما ذكر الله عز وجل الوجل عن المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا من الوجل في القلب، زيادة الإيمان ورقة القلب هذا من الوجل. قال: وذرفت منها العيون، معناها أن الموعظة كانت بليغة أثرت في القلوب حتى أدمعت العيون. كيف لا والواعظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. طبعا هذه الموعظة كان في آخر حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام، فهم قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأن هذه آخر موعظة تعظنا بها تودعنا بها فأوصنا في هذه الموعظة التي أوجلت قلوبنا وأذرفت عيوننا أوصنا أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن هنا الوصية بأمرين: بتقوى الله، وهذا يعني الاعتصام بالكتاب والسنة، والسمع والطاعة، وهذا يعني الاعتصام حول ولي الأمر. فإن الإنسان إذا اعتصم بالكتاب والسنة دينه والتف الناس حول ولي الأمر دنيا حصل لهم الخير في الدنيا والدين، في الدنيا والآخرة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ما الفرق بين السمع وبين الطاعة؟ ودائما السمع في الأحاديث مقدم على الطاعة. السمع معناه إلقاء الأذن للاستماع، السمع معناه الاستماع لما يقال، معناه والسمع أي أوصيكم بالسمع أي اسمعوا. وأما الطاعة فهو امتثال الأمر، والاستماع مقدم على امتثال الأمر، لأنه لا يمكن فهم الأمر بدون استماع. إذن يجمع بينهما، لأن بعض الخوارج من أهل البدع كان علي رضي الله عنه يخطب خطبة الجمعة، فقال وهو يخطب: قال الله، قال الرسول، وإذا بالخوارج يرفعون أصواتهم ويقولون: لا حكم إلا لله، ويقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا. فإذا أول الخروج عدم السمع، ونهاية الخروج العصيان. وهذه مسألة مهمة ينبغي الحذر منها، والسمع والطاعة، طبعا الطاعة، السمع والطاعة مقيد بالمعروف كما في أحاديث أخرى كثيرة. فإن الإنسان يسمع ويطيع للحاكم بالمعروف، أمرك بالصلاة فتطيع، أمرك بالصوم فتطيع، أمرك بأن تقف عند الإشارة فتقف، أمرك بأن لا تسافر إلى بلاد الفتن فلا تسافر، أمرك أن لا تنشئ الأحزاب فتسمع وتطيع، لأن هذا من المعروف. وأما إذا أمرك بما ليس بمعروف فأنت تطيع له فيما هو معروف، وأما فيما هو منكر فتقول: إن دمي دون ديني. لو قال لك الحاكم مثلا: إذا بالله كل الخنزير، قل: والله أنا لك علي السمع والطاعة في المعروف، أما نأكل الخنزير فلا أكله ولو قد قطعت يدي. لو قال لك الحاكم مثلا: أكفر بالله عز وجل، فأنت تقول: والله لو تقتلني لا أكفر بالله عز وجل، ونحو ذلك من الأشياء. قال: والسمع والطاعة، يعني بالمعروف. وإن تأمر عليكم عبد، وجملة وإن تأمر لبيان أهمية عقد السمع والطاعة، يعني يجب السمع والطاعة ولو وصل الأمر إلى أن الحاكم كان عبدا يباع ويشتغل. وإن تأمر عليكم عبد، تأمر يصبح أميرا، عليكم عبد، وفي بعض الروايات حبشي، يعني حتى ما هو من أهل الجزيرة، جاء من الخارج وصار عليكم أمير. وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، يعني حتى ما فيه عقل. لماذا هذا كله؟ لأن الخروج على السلطان هذا مثال، هذا مثال، وإلا لم يقع في الإسلام. أن جاء رجل عبد وأصبح حاكما على المسلمين، ما حصل أنه جاء عبد من الحبشة وصار حاكم على المسلمين. نعم في بعض الفترات أصبح العبيد في بعض البلدان، ولكن أن يكونوا على صورة عامة جزيرة العرب ما حصل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا أنه لو حصل، ومع ذلك اسمعوا، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف يؤدي إلى بقاء الأمن، بقاء الدين، بقاء المساجد. أنتم الآن ترون ماذا حصل في الشام، يعني نحن نعلم ضلال ما كان عليه ولاة أمرهم ولا نشك في ذلك، لكن وجوده كان خيرا لهم من خروجهم عليه. كانت المحاضرات تقام في المسجد الأموي، والدروس موجودة، ويمشي الإنسان من أقصى الشام إلى أدنى الشام ويرى الأمن. ثم أصبحت ألعوبة في أيدي الشرق والغرب وفي أيدي أصحاب المصالح. من المتسبب؟ الثائرون الذين يحق عليهم، هم يفتخرون، مو يحق عليهم، هم يفتخرون، يقولون: نحن أصحاب الثورات. فالثورات جمع ماذا؟ شفت شلون؟ ثورة، إذا حذفت التاء صار إيش؟ ايش نسوي معه؟ إذا هذا فكرهم وهذا درجة عقلهم، ماذا نفعل؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح ضال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين. والله جلبوا للمسلمين شرا عظيما، جروا الكفار عليهم، أذهبوا خيراتهم، أشغل المسلمين عن أهم قضاياهم. شيء عجيب والله أيها الإخوة، شيء عظيم. والمصيبة الكبرى أن هؤلاء دعاة الثورات لا يستحون لا من الله ولا من الناس إلى الآن، إلى الآن وهم يرفعون عقيرتهم ويقولون إن هذا عمل خير. وين العقول؟ فضلا عن الدين أين العقول؟ الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا من هذا الفكر. والله لو كان إنسان عنده عقل وقال مثل هذا الكلام ثم رأى مثل هذا الدمار لكان حقه أن يغلق على نفسه الباب وأن لا يقابل أحد حياة من الناس. لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا قال: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في بعض الروايات: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تأملوا معي، الفاء قلنا تفريع لما بعد الفاء على ما قبل، صح؟ فمعنى هذا الكلام أنكم ما إن تمسكتم، ما إن كنتم على تقوى الله واستمعتم وأطعتم بالمعروف فإن الاختلاف الكثير لن ترى. إذن متى نرى الاختلاف الكثير؟ إذا ذهب التقوى وعدم السمع والطاعة. ما الذي سيحصل؟ فإنه من يعيش منكم، أي في حال عدم التقوى وعدم السمع والطاعة بالمعروف، فسيرى اختلافا كثيرا. الخوارج أشغلت الدولة الأموية 100 سنة، 100 سنة أشغلت الدولة الأموية عن الفتوحات، وأشغلت الدولة العباسية 400 سنة، ولا عمرهم قاتلوا الكفار، كلهم بس أمر معروف نهي عن المنكر، قتال للمسلم. شيء عجيب أيها الإخوة، ينبغي أن ندرك، أن ندرك عظيم جرم الخروج على حكام المسلمين. المسألة مو مسألة حكام فقط، الشر يتعدى على المسلمين. إذا ما كان في حاكم ما الذي سيحصل؟ كل كم شخص يصيرون لهم جماعة وأمير وحاكم ومحكوم ويقاتلون الثاني، هذا حاصل وهذا الواقع الآن. انظروا لأي بلد دخلت فيها الثورات، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ قتل وقتال. القاعدة تقاتل داعش، وداعش تقاتل القاعدة، والنصرة تقاتل داعش، وداعش تقاتل النصرة، والنصرة تقاتل جبهة كذا، وجبهة كذا تقاتل كذا، وجبهة كذا تقاتل كذا، وجبهة. مرة كنت أعدها والله تعبت من العد، مع أخ من الشام وهو يعد لهذه الجماعات وهذه الأعداء. إيش الله يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. وهؤلاء هذا حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في بعض الروايات بعد، هذا داء ولا دواء؟ داء، هذا داء. ما علاج هذا الداء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه الشريعة العظيمة، ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء إلا ويذكر الدواء. ما هو الدواء؟ فعليكم إلزموا، كونوا على السنة. لا نجاة لهذه الفتن إلا بالسنة، أولا لأن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. ثانيا لأن السنة عاصمة من الفتن. ثالثا لأن السنة جامعة للأمة والبدعة مفرقة. رابعا لأن السنة تجمع الناس دينا ودنيا، وأما البدعة فتفرق الناس دينا ودنيا. قال: فعليكم بسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في الاعتقاد والعبادة والأخلاق والذكر والعمل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء سنة، وليس المقصود أنهم سيعملون أعمال مخالفة للشرع، لا، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة عملية تطبيقية لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنضرب مثال. أبو بكر رضي الله عنه أمر بكتابة المصحف، فجمع المصحف في مكان واحد، أليس هذا تطبيقا لقوله تعالى إن علينا جمعه؟ إذن جمعه الصديق. ثم لما اختلف الناس على القراءة أمر عثمان بجمع المصاحف كلها، وكتب المصحف الإمام، وجعل منه نسخا مرسولة إلى عواصم الإسلام في تلكم الأزمان، وأمر الناس بأن لا يخرجوا عنها، فصاروا يقرؤون تطبيقا لقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآن. هذا داخل في العموم، ما هو شيء جديد. لا يمكن للصحابة أن يأتوا بشيء جديد في الدين أبدا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كم وصف لهم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء وصفين: راشدين مهديين، راشد وجمعه راشدين، مهدي وجمعه مهديين. ما الفرق بين الرشاد والهداية؟ إذا ذكرت الرشاد والهداية معا فلكل واحدة معنى، وإذا انفرد الرشاد فيدخل تحته معنى الهداية، وإذا جاء ذكر الهداية فيدخل معه معنى الرشاد. إذن الرشد والهداية كلمتان متقاربتان في المعنى، لكن إذا انفردتا تضمن أحدهما معنى الآخر، وإذا اجتمعتا في الذكر انفردتا في المعنى. وتأمل معي وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين المهديين: الرشاد سداد في العمل، سداد في العمل، والهداية سداد في العلم. فذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للخلفاء وصفين عظيمين: سداد العلم وسداد العمل. وقدم سداد العمل لأن فيه إشارة أن أعمال الخلفاء، أعمال الخلفاء الراشدين، هي التي ينبغي لنا أن نهتم بها، وأن العلم وأن العمل مقصود العلم، لذلك كان حقه التقديم. العمل مقصود العلم، لهذا كان حقه التقديم. مثل: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة وسيلة والعبادة غاية، العبادة عمل والاستعانة طلب، فالعمل والغاية مقدمة على الوسيلة. فالرشاد عمل، سداد في العمل، وهو غاية العلم، ولذلك قدم. قال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، وهي الأضراس، الأسنان القوية التي تكون بعد الثنايا والرباعيات، الأسنان القوية التي تكون بعد الرباعيات، هذه تسمى النواجذ، وهي من أقوى الأسنان. وهنا يأتي سؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عضوا عليها بأيديكم؟ أيهما أشد قوة، تمسك الشيء بيديك ولا تمسك الشيء بأسنانك؟ تفكروا بالواقع، ما لكم شغل بالحديث. باليد أقوى، ممكن تمسك الشيء بسنك يجرها لك يطيح سنك، لكن يدينك ما حد يقدر يشيلهم من يدينك إلا واحد أقوى منك. واضح ولا لا؟ فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ؟ أي أن وقت الاختلاف، وإن كتفتم وإن منعتم، فإن الناس إنما يكتفون أيديكم ولكنهم لا يكتفون ضروسكم وأسنانكم فتمسكوا بالسنة بها. هذا وجه. وقال بعض مشايخنا ذلك لأن الكتاب باليمين والسنة بالشمال، فبأي شيء نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين عمل السلف الصالح؟ بنواجذنا. واضح؟ هذا معنى المستقيم، وهو كناية عن أنه ينبغي المصير إلى التمسك بهدي الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين ولو في أشد الظروف. قال وإياكم ومحدثات الأمر، إياكم احذروا، إياكم يعني احذروا ومحدثات الأمور، وقد مر ذكر بيان هذا المعنى، فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا الحديث فيه بيان منهج التعامل في وقت الاختلاف والفتن. كيف نتعامل في وقت الاختلاف في الفتن والفتن؟ أولا نرجع إلى الله عز وجل ونحصل التقوى، ثانيا نسمع ونطيع لولاة أمرنا بالمعروف، ثالثا نتمسك شديدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة المرضيين، خامسا لا نحيد عن ذلك مهما عرضت الفتن علينا، حتى لو كتفنا حتى لو ضربنا فإنا نتمسك بهذه الأمور، سادسا نحذر من الأمور المحدثة البدعية التي تزيد الفتن وتجلبها. نعم. هذا حديث طويل، شو نسوي؟ يلا.
قال المصنف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم، فإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
في عبارة نسيتها في صفحة 46، لا عفوا ما هو 46، في صفحة 44 في تشكيل خطأ صلحوه. قال في آخر الحديث حديث حسن، ثم قال رويناه، هكذا بفتح الراء والواو، والصواب رويناه، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، مناسبته لما سبق أن الإنسان في وقت الفتن عليه الانشغال بالعبادة، في وقت الفتن عليه لزوم الطاعة والعبادة. وموضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث بيان أهمية الطاعة والعبادة في حياة المسلم، بيان أهمية الطاعة والعبادة في حياة المشرك. أما ما فيه من الدلائل والدلالات والمسائل فهي كثيرة، نذكر منها أن معاذا قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فيه دلالة على أن هناك أعمال تدخل الإنسان الجنة بإفرادها بمفردها، وهناك أعمال تبعد الإنسان من النار بمفردها، وهناك أعمال تدخل الإنسان الجنة بمجموعها، وأعمال تبعد الإنسان من النار بمجموعها. إذن العبرة بعظم العمل وعظم أجره، وهنا يأتي التأثير في دخول الجنة. والمقصود بقول يخبرني بعمل يدخلني الجنة يعني ابتداء، وليس المقصود انتهاء، لأن معاذا من علماء الصحابة ويعلم أن المسلمين مهما كان عقابهم في النار فإنهم سيدخلون الجنة، فليس سؤاله عن هذا، سؤاله عن عمل يكون سببا في دخول الجنة ابتداء في أوائل الناس، هذا سؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. لماذا هو عظيم؟ لأن أعظم غاية الله أكبر، الله أكبر، أي والله أعظم غاية، مو يصير عندك سيارة قصر زائلة يا أخي، والله زائلة، أعظم غاية أن تدخل الجنة. فإذا دخلت الجنة قرت عينك برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل قرت عينك برؤية الله رب العالمين جل جلاله وعظم سلطانه. وأي نعيم فوق هذا؟ أي نعيم فوق هذا النعيم؟ لذلك قال: لقد سألت عن عظيم، أي والله أمر عظيم. قال بعض شراح الحديث: فيه دلالة على عظمة عظيم مكانة معاذ بن جبل وفقه، وفيه دلالة على عظيم انشغال الصحابة بأمر الآخر. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن عملك لا بد أن يكون فيه توكل على الله، لا بد أن يكون فيه انكسار بين يدي الله، لا بد إذا كنت تريد الجنة والبعد من النار أن تكون متذللا بين يدي الله. قال: تعبد الله لا تشرك به شيء. طبعا هذا المعنى فقط هو سبب مانع من الخلود في النار، وليس هذا هو المسؤول عنه، المسؤول عن كيفية دخول الجنة ابتداء. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيء. وفيه إشارة إلى أن مجرد النطق بالشهادة لا يكتفى به، حتى يكون معه عبادة لله وترك الشرك، وإلا كيف نفهم أنك صادق في قولك لا إله إلا الله إلا إذا كنت عبدت الله ولم تصرف العبادة لغير الله. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. إذا نستطيع أن نقول إن من أتى بأركان الإسلام الخمس، ما الذي يحصل على الكمال؟ ما الذي يحصل؟ يدخل الجنة ابتداء، كما في الحديث الذي سبق معنا، قال: رأيت إن فعلت المكتوبات وصمت رمضان إلى آخره أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا المعنى يؤكد ذاك، وفيه دلالة على أهمية المحافظة على أركان الإسلام، وفيه دلالة وإرشاد إلى أهمية العبادة في حياة الإنسان، في توحيده، في صلاته، في زكاته، في صومه، في حجه. ثم قال، وهذه زيادة، وهذا من أسلوب الحكيم في الجواب، هو سأل عن شيء معين والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى له الجواب وزاد عليه، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ إذن للخير أبواب. نعم، قد جاء في مسند الإمام أحمد قال: إن للخير أبوابا فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، وإن للشر أبوابا، وإن للشر أبوابا، فينبغي الإنسان يحذر من أبواب الشر وأن يجتهد في أبواب الخير، وهذه من أبواب الخير. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذا الاستفهام لجذب الانتباه، وهو من أحسن ما يكون في التعليم. قال: الصوم جنة. طيب، هناك ذكرت الصوم. لا، هذا الصوم المذكور هنا غير الصوم المذكور هنا. الصوم المذكور أولا الفرض، الصوم المذكور ثانيا انتبه النفل. فالإنسان الذي يحافظ على الصوم كثيرا يكون له الصوم جنة. وجنة عن ماذا؟ جنة من ماذا؟ لم يذكر. والقاعدة في الاستدلال إيش قلنا؟ أن المتعلق إذا حذف دل على العموم. ها؟ قلنا هذا ولا لا؟ الصوم جنة من ماذا وعن ماذا؟ مطلق. الصوم جنة يقيك المعاصي، جنة يقيك الآثام، جنة يقيك العذاب في القبر، جنة يقيك العذاب يوم القيامة، جنة يقيك عذاب النار. صحيح، هذا كله معاني صحيح لأنها مطلقة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء. مقصود بالصدقة هنا النافلة، لأن الزكاة مفروضة ذكرت هناك. والصدقة الألف واللام فيه للعهد، أي الصدقة النفلي، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء، فيه دلالة على أن المعاصي نار في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ لأن المعاصي من آثار النفس والشيطان والدنيا، وهي مولدات نارية وتؤثر في البدن الحي فيجد لوعة وحرارة المعصية في بدنه وقلبه، يود لو أنه سقط من جبل ولم يعمل هذا العمل السيء المحرم. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. إذن إذا أذنبت ماذا تفعل؟ تتصدق مع التوبة. والصدقة لأن التوبة والصدقة التوبة مغفرة للذنب، والصدقة مغفرة للنار الذي تجده في قلبه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الماء. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني احرص على صلاة في جوف الليل. تأملوا معي رعاكم الله، ذكر أول المفروضات الخمس، ثم ذكر النوافل من الصوم ومن الصدقة ومن صلاة الليل وصلاة الرجل في جوفه، وأقله كما قال ابن عباس ركعتان بعد العشاء مع الوتر، هذا أقل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذن صلي ولو ركعتين مع الوتر ثلاث يصير خمس، وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، وأوتر بسبع، أوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشرة ركعة. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمله. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنة. فيه إشارة إلى أن العالم أو المعلم إذا رأى من طلابه إقبالا أن يزيدهم في الخير وأن يرشدهم. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. شنو يعني رأس الأمر؟ في لغتنا اليوم رأس مالك دين، هذا معنى رأس مالك دينك، هذا رأس مالك. فرأس الأمر الإسلام، أي يجب أن تحافظ عليه فإنه رأس مالك. والأمر هنا المقصود به الدين، الأمر هنا المقصود به الدين. فرأس الدين الاستسلام، لأنه إذا لم يكن هناك إسلام فلا يوجد رأس مال. إذا لم يكن هناك إسلام فما بعد ذلك من المذكورات ما تنفع. لابد من رأس المال أولا ثم البحث عن الربح ثانيا. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده أي عمود الدين. لذلك قلنا أن الأمر بمعنى الدين، وعموده أي عمود الدين الإسلام أو عمود الأمر الإسلام يصح. ولهذا أيها الإخوة، من لا يصلي فإن بيته مهدوم لا عماد فيه. وذروة سنامه الجهاد، ذروة السنام، السنام معروف هو أعلى مكان في خلقة البعير، وذروة بمعنى أعلى مكان في الأمر هذا اللي هو في الدين، أعلى مكان في الدين هو الجهاد. ولولا المجاهدون لما حفظت الحدود، ولما أمنت البيوت، ولا ضاع الدين. فوجود المجاهدين سواء في الحدود أو المرابطين في الألوية وفي الكتائب وفي السرايا لأجل أمن البلاد والعباد، هذا أمر عظيم. لولا وجود هذا الأمر لذهب واختفى كل شيء، لا دين ولا دنيا. فنحمد الله عز وجل أن يسر ولاة الأمر وهيئوا جنودا، رتبوا لهم معاشات ورواتب، يحافظون على الحدود وعلى الأمن. ونسأل الله أن يحفظ جنودنا وأن يمكنهم من تمكين الأمن وأن يمكنهم من النصر على الأعداء. قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. الله، أمر يجمع لك العبادات كلها، أمر يجمع لك عبادات النفلية كلها. ما هو هذا الأمر الوحيد الذي يجمع لنا خيرات النوافل كلها؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، هكذا في بعض مشايخنا يقول هكذا، فأخذ بلسانه ثم تركه، ثم تركه ثم قال: كف عليك هذا اللي أشرت إليه ومسكته. كف، كف بمعنى أمسكه، احبسه، امنعه. كففت الثوب، كففت الثوب إذا لففته. كف عنك هذا، أي أدخل لسانك إلى جوف فمك ولا تخرجه. وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعني، كف عليك. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. يعني حنا نجلس في المجالس نسولف ونتكلم بالتليفونات ونتكلم ونقرقر، ها، ونرسل. بعض الناس ما شاء الله ساعتين ثلاث ساعات في الرسائل، يجي يقرأ القرآن ما يقدر يختم ورده. ليش؟ إبليس متسلط عليه. نفس هذه ما هي مرد متربية، أصبح أسير للتليفون. حتى هو في الدرس كل دقيقة طالع التليفون، شنو أرسل لي، منو أرسل، إيش المشكلة؟ أنت الحين ما شاء الله أنت وزير داخلية ولا شو، ليش تنتظر الرسائل؟ لا، إلا أصبح داء مرض عضال في النفس ما يستطيع يسيطر عليه. هذا التليفون لغرض معين تؤدي بأغراضك، ما هو للتسلية، تضيع أوقاتك، لست طفلا، تجعل التليفون أسيرا لك، تجعل التليفون أسيرك، يأسرك ويأخذ بلبك وعقلك. بعض الناس هو يسوق يكتب رسائل ويتكلم ويمشي وهو يأكل وهو يشرب وهو يجلس مع أبيه ومع أمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كف عليك هذا، كف عليك هذا. ولا تحسب أنك إذا كتبته بالإبهام أنه خلاص، لا، ترى اليوم يمكن الإبهام صار أشد من اللسان، احذر. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، يعني ما نقصد، هذا مقصود، الناس يتكلمون في المجالس لا يقصدون. قال: فقال: ثكلتك أمك. وهذه كلمة تقولها العرب ولا يريدون بها الدعاء، وإنما هي جرت على ألسنتهم مسبة غير مقصودة، مسبة غير مقصودة. ثكلتك أمك يعني تموت وأمك يصير من دونك، هذا معنى أفقدتك أمك، هذا معنى، لكنهم لا يريدون هذا المعنى، فهو دعاء غير مقصود. مثل ويحك وويلك، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسان. أو هنا إذا كانت تنويعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أو ثابت عن رسول الله فيكون للتنويع، يعني بعض الناس يلقون في النار على وجوههم وبعض الناس على مناخرهم وهما متلازمة، فمن سقط على وجهه سقط على منخره، ومن سقط على منخره سيسقط على وجهه. قال وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، يعني أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.